ولا أعتقد أن شيئا في هذا الإطار قد تغير، ولكن بالتأكيد بعد العدوان على قطر وبعد شعور مصر أنها مستهدفة بهذا العدوان على غزة، لا تنسى أن غزة كانت قبل حرب 67 تقريبا تحت الحكم المصري إلى حد كبير، وبالتالي مصر تدرك أن أمنها القومي مرتبط أيضا بغزة وبمصير غزة. وأعتقد أن التمادي الصهيوني في العدوان على غزة وعموم فلسطين بات محرجا للقيادة المصرية التي تحاول أن توازن بين أمرين، بين حرصها على أمنها القومي المهدد من خلال العدوان الصهيوني على غزة، وفي نفس الوقت حول إمكانية المواجهة من الناحية العسكرية. أعتقد أن مصر لا تريد أن تتورط في حرب تدرك أن نتائجها ليست مضمونة، ولكن من أن الذين يعقدون ربما لا يشاركني هذا الأمر، أن مصر تستعد لمواجهة عسكرية مع الكيان الصهيوني فيما لو أصر هذا الكيان على الاستمرار في حربها على غزة. مصر أسقطت مشروع التهجير وهذا أمر يحسب لها، ولكن أيضا مصر تخشى من بقاء هذه الحرب وانعكاساتها على مصر نفسها، خصوصا يجب أن نتذكر دائما أن الحدود التاريخية لهذا الكيان تمتد من الفرات إلى النيل.
نعم.
تريد أن تصل إلى النيل وتريد أن تصل أيضا إلى الفرات. هذه هي دولة إسرائيل التي شعارها مكتوب على باب الكنيسة الصهيونية، يجب أن لا ننسى ذلك.
نعم.
أنه منذ تأسيس هذا الكيان وشعار دولتك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل.
ما انعكاسات الموقف الأمريكي الجديد على المشهد داخل الكيان دكتور؟ يعني هل يشير ارتباك تل أبيب إلى تصدع في التنسيق بين نتنياهو وترامب، أم إلى تبدل فعليا في الأولويات الأمريكية؟
يعني شوف، من حيث المبدأ أنا من الذين يعتقدون أن هذه الحرب في جوهرها هي حرب أمريكية بأدوات إسرائيلية، وأن الإدارة الأمريكية مع ترامب وقبل ترامب كانت تعتبر معركة تل أبيب في غزة وفلسطين معركتها، وتعتقد أنها من خلالها تحاول أن تسيطر على المنطقة كلها، وهذا ما أعلنت عنه الإدارة الأمريكية في أكثر من شكل، بدءا من التعبيرات السياسية إلى التعبيرات الاقتصادية وغير غزة وإلى آخره. ولكن أظن أيضا أن صمود المقاومة جهة وصمود محور المقاومة جهة أخرى، وما يجري داخل الولايات المتحدة، علينا أن نتذكر أننا هذه الأيام تشهد الولايات المتحدة كما يقولون إضرابا عن تسديد الرواتب، الدولة كلها مضربة بسبب الوضع الاقتصادي شبه المنهار الذي تعيشه الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هناك ضغوط اقتصادية وهناك ضغوط شعبية، المظاهرات في الولايات المتحدة ضد الحرب في غزة كبيرة. يجب أن ندرك أن هذه عوامل لم تؤثر سابقا كما يجب، ولكن بدأت تؤثر لأنها بدأت تختلط بالوضع الداخلي الأمريكي. لذلك يريد ترامب بالإضافة إلى طموحه أن ينال جائزة نوبل السلام، يريد أن ينهي هذه الحرب أو أن يوقفها في الوقت الحاضر إلى حد ما بسبب الضغوط الداخلية وبسبب وعوده وطموحاته أن ينال جائزة نوبل السلام. لكنني أعتقد أيضا أن القوى المؤيدة للكيان الصهيوني ما زالت ذات نفوذ داخل الإدارة الأمريكية وداخل، ونلاحظ أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ليست منسجمة مع كلام الرئيس الأمريكي نفسه، وهذا يشير أن الانقسام اليوم حاد داخل الإدارة الأمريكية بين من يريد وقف الحرب وتقديره أن استمرار الحرب سينعكس سلبا على المصالح الأمريكية في المنطقة، وبين من يريد استمرار الحرب لأنه مرتبط بالأجندة الصهيونية وباللوبي الصهيوني الذي يفقد تأثيره تدريجيا داخل الكونغرس، لكنه ما زال قويا داخل الولايات المتحدة.
نعم. أتساءل أيضا دكتور إلى أي مدى يمكن الوثوق بوعود ترامب ومبادراته طبعا في الملف الفلسطيني، خصوصا بعد اختلاف ما طرحه أمام نتنياهو عما قدمه لقادة الدول العربية والإسلامية.
شوف يعني أنا من المدرسة أنظر بالشك دائما لمواقف المسؤولين الأمريكيين، لأنه حتى هذه الساعة ثبت أن الإدارة الأمريكية تعتبر سيطرة الكيان الصهيوني على المنطقة أحد أهدافها الاستراتيجية، وتحاول أن تضع كل ثقلها لجانب هذا الخيار. لكن علينا أن ننتبه أيضا أن تغييرات كبرى عم تحصل على مستوى الإقليم على مستوى العالم. لا تنسى أن اليوم هناك قوة إقليمية كبيرة اسمها إيران، وهناك قوة أخرى لأسباب متعددة لا تستطيع أن تتغاضى عما تفعله الأبيب في فلسطين، وهي تركيا. لا ننسى أيضا روسيا، لا ننسى أيضا الصين، لا ننسى أيضا التطورات التي شهدها الهند. وأعتقد أن الإدارة الأمريكية مرتبكة، وبالتالي هذا الارتباك قد يؤدي إلى تغيير. يجب أن نفعل من مقاومتنا، وأن نفعل من تماسكنا كعرب وكمسلمين، وهنا يجب أن نسمن المبادرات الإيجابية التي قامت بها الجمهورية الإسلامية من أجل الانفتاح على مجمل الدول العربية والإسلامية، من أجل تشكيل جبهة على الأقل لا تسمح باختراقات صهيونية للواقع العربي والإسلامي كما حصل كما يحصل منذ سنوات. لذلك القراءة الدقيقة لخارطة موازين القوى تشي بأن الغرب عموما وحتى الولايات المتحدة في طور مراجعة لسياساتها تجاه المنطقة، ولو كان هناك ضغط عربي إسلامي جدي أعتقد أن هذا كان سيسرع أكثر في التحول الأمريكي عن الانحياز المطلق للكيان الصهيوني. ربما لو كان بيننا عبد الناصر اليوم لشاهدنا موقفا أمريكيا شبيها بموقف الجنرال أيزنهاور من العدوان الثلاثي عام 1956. لكن غياب الموقف عربي جدي حتى الآن هو أحد أسباب التي تفسر رغبة الإدارة الأمريكية في أن تبقى تحصل على رضا الكيان الصهيوني أكثر مما تحصل على رضا دول عربية تشعر أنها منقادة لسياسة أمريكا مهما فعلت الولايات المتحدة لصالح إسرائيل.
نعم، وأيضا السؤال المطروح وسؤال أخير، يعني ما الذي يخفي هذا المشهد من رهانات سياسية كبرى؟ هل نحن أمام صفقة كبرى جديدة ترسم في الكواليس، أم أمام مرحلة لإعادة تموضع لكل اللاعبين في المنطقة دكتور؟
يعني لا شك أن نحن أمام مرحلة جديدة، ولا أعتقد أن هناك شيء في الكواليس يمكن أن يخبأ اليوم. الكل مكشوف، كل الأوراق مكشوفة، المعارك مكشوفة. ولا تنسى أن العالم لا يشهد فقط معركة في بلادنا ومعركة مع الكيان الصهيوني تقوم بها المقاومة ودول المحور المقاوم، بل هناك معارك في أوكرانيا، هناك تهديدات ومعارك في الشرق الأقصى، الصين مشغولة بحدودها وبتايوان وغيرها، روسيا مشغولة بأوكرانيا. أعتقد أن العالم كله اليوم عالم يلتهب، وبالتالي هناك متغيرات تنعكس على كل المستويات. لكن ما أستطيع أن أقوله أن مقاومتنا، وأقصد بها المقاومة التي ممتدة من غزة إلى طهران، بدأت تثبت أنها قوة كبيرة لا يمكن تجاهلها. لا عاد إيران ممكن تجاهلها بعض الضربة الخبيثة التي وجهت لها في حزيران الماضي. اليوم إيران، الكل يعلم أن إيران باتت على استعداد وبات لها تحالفات قوية، وكذلك الأمر بالنسبة للمقاومة في فلسطين ثبت أنها ليست سهلة. وحتى في لبنان كما يقول قيادي حزب الله استعادت المقاومة جزءا كبيرا من عافيتها. وبالتالي إذا رأينا ما فعلته اليمن البحر الأحمر نستطيع أن ندرك أننا أمام عالم من متغير. يمكن إذا تم التنسيق وتم تجاوز كثير من الخلافات في المنطقة في الشرق الأوسط، يعني خلافات إقليمية وخلافات عربية، أعتقد أننا نستطيع أن نفرض حقائق جديدة تجبر العدو الصهيوني على التراجع أمام إرادة شعوبنا وإرادة أمتنا.
شكرا جزيلا للرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي الدكتور معن بشور، كنتم معنا في هذا اللقاء، تحياتي لكم دكتور.
شكرا جزيلا،
أهلا بكم. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام أينما كنتم تتابعون فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتابع لقاءنا أيها الأكارم من غزة حيث تتواصل حرب الإبادة على هذا القطاع لليوم 31 بعد 700 وسط قصف متواصل وتجويع ممنهج ما فاقم المأساة الإنسانية غير المسبوقة في تاريخ الحصار على القطاع. حول آخر التطورات على صعيد القطاع وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
نعم، حسب الإعلام الحكومي في قطاع غزة منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي ترامب وقف العمليات أو وقف الحرب في قطاع غزة شن طيران الاحتلال 131 غارة على القطاع خلفت أكثر من 90 شهيد، وبالتالي لا يمكن أن نتحدث عن تغيير يذكر على الأرض في سياسة
تغيير الانفجارات يسمعه في كل مكان من قطاع غزة، وتحليل طائرات الاستطلاع الإسرائيلية موجود، والقصف المدفعي موجود، واستهداف المواطنين الفلسطينيين موجود، كما أن خريطة تحرك المواطنين الفلسطينيين بقيت على حالها. جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق مدينة غزة بشكل كامل، يمنع المواطنين الذين نزحوا من العودة من الوسط والجنوب إلى مدينة غزة، كما يمنع المواطنين الفلسطينيين من التحرك داخل أحياء كثيرة في مدينة غزة، ومن يقترب من تواجد الدبابات الإسرائيلية يجري قصفه مباشرة كما جرى في حي تل الهوى حيث استشهد 2 من المواطنين، ثم قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مركز نزوح في مدرسة الروم الأرثوذكس، وهناك عدد من الشهداء والجرحى، هذا في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. كما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف المواطنين الفلسطينيين في الأحياء المختلفة لمدينة غزة، ويقصف المدفعية على أدوار العلوية لمعظم المنازل المتواجدة فيها، وبالتالي لا يوجد أي تغيير في مدينة غزة. أما في جنوب القطاع في مدينة خان يونس عدد الشهداء منذ ساعات الصباح وصل إلى 4 شهداء، 2 من المنتظرين المساعدات و2 من الذين سقوا متأثرين بجراحهم إثر غارات سابقة، وقد دوى انفجار عنيف قبل قليل في خان يونس ناجم عن قصف جوي لأحد المنازل وسط المدينة، لكن المنزل مقلع من المواطنين الفلسطينيين. كذلك تكرر القصف المدفعي في مخيم النغازي وفي مخيم النصيرات وفي مخيم البريش وشرق دير البلح وجميعها في المنطقة الوسطى من قطاع غزة. الناس هنا لا تشعر بأي تغيير، لكنها تنظر إلى ما يجري في القاهرة، تراقب ما يمكن أن يحدث خلال الساعات القادمة وخلال الأيام القليلة القادمة، علّها تحمل لهم بشرى العودة على الأقل إلى مدينة غزة، إلى المناطق التي نزحوا منها، حتى لو على خيام يقومون عليها خيامهم.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، والشكر موصول الزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية. فالقدس مستمعينا مستمعاتنا، وصل المستوطنون صباح يوم الاثنين استباحة باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، هذا وافادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من باب المغاربة وتجولوا في باحاته. هذا وأوضحت أن المستوطنين أدوا طقوسا وصلوات تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد بحماية من شرطة الاحتلال. وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على بوابات المسجد الأقصى وفي البلدة القديمة، وضيقت على دخول المصلين والمقدسيين للمسجد. وتستعد جماعات الهيكل المزعوم لتنفيذ اقتحامات للمسجد الأقصى خلال الأعياد المقبلة، ولا سيما ما يسمى بعيد العرش. هذا وتتواصل الدعوات المقدسية الواسعة لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل للحشد والنفير نحو المسجد الأقصى والرباط في باحاته، إفشالا لمخططات الاحتلال وكذلك مستوطنيه. وأكدت أن الرباط في الأقصى في هذا التوقيت الحرج يمثل صمودا شعبيا في وجه التصعيد الاحتلالي، ورسالة واضحة بأن المسجد الأقصى خط أحمر لا يمكن تجاوزه مهما كانت الظروف والتحديات. ومن القدس إلى الضفة الغربية المحتلة مستمعينا مستمعاتنا، حيث فجرت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين منزل عائلة الأسير أحمد رفيق الهيموني في وادي أبو كتيلة بمدينة الخليل. وفي 7 أغسطس الماضي فجرت قوات الاحتلال منزل ابن عمه الأسير عبد الرحيم عفيف الهيموني في حي أبو كتيلة بمدينة الخليل. والأسير عبد الرحيم الهيموني كان قد اعتقل في شهر أكتوبر من العام 2024، حيث يتهمه الاحتلال بالمشاركة في تنفيذ العملية، وصدر بحقه حكما بالسجن المؤبد. ونفذ القساميان الأسير أحمد الهيموني والشهيد محمد عملية فدائية في مدينة يافا المحتلة في الأول من تشرين الأول العام الماضي، والتي أدت وفق اعتراف العدو إلى مقتل 7 من الصهاينة وإصابة 16 آخرين بعضهم جراحه خطيرة. ألا وأقدم مستوطنون صباح اليوم الاثنين على دهس أم وطفليها على مفرق زيف جنوب الخليل، ما أدى إلى إصابتهم بجروح في وقت وصلت فيه قوات الاحتلال حملات الدهم والاعتقال في مدن وبلدات الضفة الغربية. واقتحمت قوات الاحتلال بلدة الظاهرية جنوب الخليل وبلدة القبيبة شمال غرب القدس المحتلة، ونشرت جنودها في شوارع البلدة وعلى أسطح المنازل. كما واعتقلت قوات الاحتلال المواطن خير صادق معالي بعد مداهمة منزله في قرية دير جرير بمحافظة رام الله، واقتادته إلى جهة غير معلومة. وفي لبنان مستمعينا مستمعاتنا، أعرب حزب الله عن دعمه وتأييده للموقف الذي اتخذته حركة المقاومة الإسلامية حماس بالتشاور والتنسيق مع بقية فصائل المقاومة الفلسطينية فيما يخص خطة ترامب لوقف الحرب العدوانية على غزة. وقال حزب الله في بيانه إن هذا الموقف بمقدار ما ينطلق من الحرص الشديد على وقف العدوان الوحشي على أهلنا في قطاع غزة، فإنه من جهة أخرى يؤكد على التمسك بثوابت القضية الفلسطينية وعدم التفريط بحقوق الشعب الفلسطيني. إلى الزميلة فاطمة شاهين والتقرير التالي.
أعرب حزب الله عن دعمه وتأييده للموقف الذي اتخذته حركة حماس بالتشاور والتنسيق مع بقية فصائل المقاومة الفلسطينية فيما يخص خطة ترامب لوقف الحرب الصهيونية على غزة. واعتبر حزب الله أن هذا الموقف بمقدار ما ينطلق من الحرص الشديد على وقف العدوان الوحشي على الأهالي في قطاع غزة، فأنه من جهة أخرى يؤكد التمسك بثوابت القضية الفلسطينية وعدم التفريط بحقوق الشعب الفلسطيني، كما إنه يعبر عن تمسك حركة حماس ومعها كل فصائل المقاومة بوحدة الشعب الفلسطيني، على اعتبار أن التوافق الوطني الفلسطيني هو الإطار الذي ينبغي أن تستند إليه المفاوضات التي يجب أن تؤدي إلى انسحاب العدو من كامل قطاع غزة ومنع تهجير سكانه وتمكين أبناء الشعب الفلسطيني من إدارة شؤونهم السياسية والأمنية والمعيشية بأنفسهم وبقواهم الذاتية، ورفض أي وصاية خارجية أيا كان شكلها ومرجعياتها. ودعا حزب الله جميع الدول العربية والإسلامية إلى الوقوف خلف الشعب الفلسطيني وموقف حماس وقوى المقاومة الفلسطينية كافة ودعمها على جميع الصعد لوقف العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة ومنع تهجير السكان وإعادة أعمار القطاع واستعادة جميع الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.
نعم نحييكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا ونشكر الزميلة فاطمة شاهين لازلتم معنا في لقائنا فلسطين اليوم. أحبتنا الأكارم، تتواصل في مختلف عواصم ومدن العالم المسيرات والوقفات التضامنية الداعمة لغزة رفضا للوحشية الصهيونية وحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني منذ أسابيع. ملايين المشاركين من شعوب عربية وغربية رفعوا العلامة الفلسطينية ورددوا الهتافات المنددة بالعدوان أو المنددة بالعدوان في مشهد يجسد وحدة الضمير الإنساني ضد الاحتلال وسياساته الإجرامية. الزميلة ماجدة مشلاوي تنقل لنا صورة عن هذه التحركات في سياق تقريرها التالي.
من مراكز النفوذ والدعم المالي والسياسي للصهيونية تتحرك الجماهير الغربية دفاعا عن غزة وأهلها رفضا للتوحش الإسرائيلي وما أحدثه من صدمة أخلاقية وفكرية لدى المجتمعات الغربية. وأمام المكتبة العامة في براينت بارك في مدينة نيويورك احتشد آلاف المتظاهرين والمواطنين الأمريكيين منددين بخطط ترامب المنحازة لآلة الإجرام الصهيونية.
يجب أن يكون هناك ضمانات بنهاية هذه الحرب ووقف الإبادة الجماعية. كان ترامب وكوشنر وويتكوف واضحين في موقفهم بشأن ما سيسمحون لإسرائيل بفعله بشعب غزة. نحتاج إلى وقف الحرب ووقف التسليح لإسرائيل.
وفي العاصمة روما خرج مئات الآلاف في مسيرة ضخمة جابت شوارع المدينة، ولليوم الخامس على التوالي تتواصل الاحتجاجات في إيطاليا بعد اعتراض البحرية الإسرائيلية أسطول الحرية المحمل بمساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.
نوجه رسالة من الشعب الإيطالي لوقف حرب التجويع والإبادة، ولنقول لا بوجه حكومة مترددة في اتخاذ قرارات جوهرية.
ورغم دعوة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر المواطنين إلى عدم المشاركة في التظاهرات الداعمة لفلسطين، خرجت وسط لندن مظاهرات مؤيدة للشعب الفلسطيني والرافضة للسرديات الصهيونية. كما شهدت دبلن في إيرلندا مظاهرة حاشدة نصرة لفلسطين وتنديدا بالحرب الصهيونية المستمرة على قطاع غزة.
لا أصدق أنه مر عامان وما زلنا نتظاهر فقط، نشاهد الإبادة الجماعية على مدى عامين متتاليين يتحدثون عن خطة سلام علينا الوثوق بها في الوقت الذي يسجن فيه نحو 350 ناشطا من أسطول الحرية.
مشاهد التضامن نصرة لغزة تكررت في كل من ألمانيا والنرويج والدنمارك. المتظاهرون طالبوا باتخاذ موقف حازم تجاه الاحتلال الإسرائيلي ودعوا الشعوب لتكثيف جميع أشكال المقاطعة لإسرائيل وداعميها من دول وأنظمة وشركات.
تحية طيبة للزميلة ماجدة مشلاوي على تقريرها مستمعينا الأكارم. في لاهور إحدى أكبر المدن الباكستانية خرجت حشود ضخمة في تظاهرات غاضبة ضد العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة. المتظاهرون رفعوا اللافتات المنددة بالمجازر الصهيونية وأكدوا دعمهم الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل الحرية. كما نددت الشعارات بقرصنة الاحتلال واعتدائه على ناشطي أسطول الصمود معتبرين ذلك انتهاكا صارخا للقوانين الدولية. الزميل حسين الحاج يوافينا بمزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
أقامت الجماعة الإسلامية في مدينة لاهور جلسة احتجاجية بمشاركة شعبية واسعة إحياء لذكرى 7 أكتوبر انطلاقة العدوان الصهيوني على غزة بجرائم غير مسبوقة.
عانان على الجرائم الصهيونية المروعة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل ولم يحرك أحد ساكنا، بل الجميع صامت بشكل مخزن. لذلك على هذا العار الذي لحق بضمير الإنسانية أن يتوقف.
إن صدقت مساعي السلام فهي يجب أن تكون في مصلحة الشعب الفلسطيني، فهو الذي ضحى ولم يتنازل رغم كل الضغوط، فليس من الممكن أن يتحقق بالسياسة ما لم يتحقق بالحرب.
رفض قاطع يبديه المشاركون للإرهاب الصهيوني التوسعي في المنطقة، وكلمة يوجهونها لحكام وشعوب المنطقة.
الاعتداء الأخير على قطر هو رسالة لكل العالم الإسلامي بأن أي من هذه الدول ليس بمأمن من الخطط الصهيونية التوسعية، بل الجميع مستهدف. لذا يجب علينا أن نتكاتف ونتعاون لمواجهة هذا الخطر، كما أن خطة ترامب لإدارة قطاع غزة مليئة بالمؤامرات، وعلينا أن نمنع احتلالا ثانيا للقطاع.
كما طالب المحتجون بإطلاق سراح نشطاء أسطول الصمود ومن بينهم نشطاء باكستانيين، مؤكدين أن هذا الاعتداء الصهيوني يجب ألا يفلت من دون عقاب.
نشكر الزميل حسين الحاج على تقريره. مستمعينا الكرام، من العاصمة التونسية تتواصل المواقف الشعبية الرافضة لجرائم الاحتلال، حيث خرجت مسيرة حاشدة جابت شوارع المدينة تنديدا باختطاف نشطاء أسطول الصمود العالمي على يد القوات الصهيونية. المشاركون أكدوا تضامنهم المطلق مع المقاومة الفلسطينية، ودعوا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووقف آلة الحرب ضد المدنيين في غزة. تونس كعادتها تؤكد أن فلسطين في وجدانها، وأن صوت الشارع لا يصمت أمام الظلم. التفاصيل في سياق تقرير الزميل يحيى دريكي.
إنها مسيرة حاشدة لم تكن مجرد تجمع جماهيري، بقدر ما كانت شهادة وفاء لقيام نضال أسطول الصمود والتضحية من فيه. تلبيقا لدعوة قوى وطنية تونسية، حضر المشاركون من مختلف الأعمار والخلفيات، جددوا من خلال المسيرة العهد مع القضية الفلسطينية، وأكدوا أن دعم المقاومة ليس موقفا سياسيا فحسب، بل التزام أخلاقي وإنساني.
ما نراه من تحركات في كل المدن الأوروبية والعالمية والعربية دليل على أنه شعوب لم تعد تحتمل هذا الإجرام الذي تقوم به الصهيونية والإمبريالية. أنا أعتبر أن نحيي كل النشطاء في مقدمتهم التوانس ومقدمتهم النائب محمد علي اللي الآن ما زال معتقل لدى قوات الاحتلال.
جاءنا اليوم لنصرة أبطالنا المحتجزين على يد الكيان الغاصب، جاءنا لنشد أسرهم ونقول لهم ليسهم وحدكم، وجاءنا أيضا لنحتج على الحرب اللي زالت متواصلة في غزة.
التحركات الشعبية والأهلية التي انطلقت بمجرد القرصنة الإجرامية التي قام بها العدو الصهيوني في حق أبطالنا من بنات وأبناء أسطول الحرية والكرامة لكسر الحصار على غزة.
الحاضرون تابعوا الشعارات والهتافات التي أجمعت على أن المسيرة لم تأتي للتنديد فحسب، بل لدعم أشكال المقاومة والاستحضار مدرسة كاملة من الصمود، مدرسة باتت ملهمة للأحرار حول العالم، تقودها دماء شهداء زاكية وعزيمة قادة يسيرون على الدرب نفسه.
حسن نصر الله لم يمت، هو حي بيننا، هو الآن معنا في هذه المسيرة، هو الآن يقود مسيراتنا جميعا، هو الآن يقود وما زال يقود المقاومة من أجل تحرير فلسطين ومن خلفها تحرير كل الإنسانية من هذا الظلم وهذا القهر من هذا الوحشية.
حسن نصر الله يتمتع بشعبية كبرى في الأوساط الشبابية في تونس، لا يمكن أن ننسى هذا الشهيد، هو نبراس ومنارة لنقتدي بها نحن كشباب تونس.
صحوة شعبية جديدة يسطرها التونسيون عبر هذه المسيرة في مواجهة عدوان واحد على الأمة والإنسانية، وتأكيد أن المقاومة ليست مجرد فعل يومي، بل رسالة مستمرة تتوارثها الأجيال وتخلدها المواقف والوفاء للقيم والثوابت.
من خلف هؤلاء يحتجون بصوت عال، يقولون أن الساحات مفتوحة وأن الإسناد من تونس مستمر حتى زوال الكيان.
نعم، نشكر الزميل يحيى دريكي على هذا التقرير، حياكم الله، وصلنا إلى نهاية لقائنا.
نظرة إسلامية للتربية. نظرة إسلامية للتربية برنامج في حلقات نستعين به بالتربية الإسلامية كوسيلة في مجال التمهيد لإحداث التغيير الأخلاقي العام في المجتمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا المستمعين، السلام عليكم وأهلا بكم مع بداية برنامجنا هذا، حيث نستعرض بعض مناهج التربية في الإسلام. لابد لأجل خوض غمار الحديث عن منهج تربوي ما أن نحدد مدلول التربية العامة وما تهدف إلى تحقيقه، معتمدين في ذلك على الآراء والحلول التي يطرحها كبار المربين العالميين في هذه المسألة. يقول كانت الألماني بهذا الصدد: الغرض من التربية أن نصل بالإنسان إلى الكمال الممكن. ويقول يستالوتزي السويسري: التربية هي تنمية كل قوى الطفل تنمية كاملة متلائمة. ويقول هربرتر: إن الغرض من التربية هو تهذيب الأخلاق واكتساب الفضائل. وقد عرف التربية غير هؤلاء من الفلاسفة والمربين والمحدثين بما يشبه هذه الآراء التي طرحناها. والذي يعنينا من تلك التعريفات هو إبراز وظيفة التربية التي تنصب على إعداد الفرد إعدادا صالحا للحياة الاجتماعية الهادفة، وما تتميز به هذه الحياة من حضارة وفقا لأطر مذهبية وفكرية معينة. وإذا أخذنا بنظر الاعتبار كون الإسلام يعتبر مذهبا معينا في الفكر والمجتمع والعمل والتصورات، فإن التربية التي يهدف إلى تحقيقها قطعا هي إعداد الإنسان وفقا لأفكاره ومفاهيمه عن الكون والحياة والمجتمع. ومن هنا فإن التربية الإسلامية بغض النظر عن أبعادها وشمولها تلتقي وسواها من مناهج التربية في كونها تعمل على صياغة الفرد والجماعة وفقا لإطار حضاري معين، وهو الحضارة الإسلامية في مرتكزاتها الفكرية ومتبيناتها في التشريع والعمل. وعلى ضوء هذا التحديد لمدلول التربية، يكون بمقدورنا أن نقول إن التربية الإسلامية تهدف إلى إعداد الإنسان إعدادا صالحا للنهوض بمسؤولياته نحو ربه ونفسه ومجتمعه، ووعي دوره في الحياة وممارسة حقوقه لكي يسعد في الدنيا والآخرة. ومن الضروري أن نؤكد ابتداء أن أي منهج تربوي إنما يأخذ امتداده وواسعته وصبغته من طبيعة الرسالة التي تتبناها لإخراجها من الإطار النظري إلى الواقع العملي. ومن هنا فقد تباينت المناهج التربوية فيما بينها وفقا لهذا المنطق عمقا وسعة واستيعابا. ووفقا لهذه المسلمة، فقد شهدت البشرية مناهج تربوية سلبية وغير واقعية مجافية للفطرة وقاتلة للأشواق في الإنسان وقاتلة لتطلعاته. وبناء على ذلك، لابد لنا من إبراز المرتكزات الأساسية للنظام الإسلامي في التربية لنلمس العلاقة الفارقة التي تميزه عن سواه من مناهج التربية، وأبرز سمات منهجها ما يلي: أولا الإيجابية، حيث تهدف الإيجابية التي اتخذها الإسلام علامة فارقة إلى أخذ الإنسان على طبيعته والاعتراف بكل طاقاته ونزعاته وأشواقه المادية والروحية على حد سواء دون الإغراق في تنمية جانب على حساب جانب آخر. ثانيا الواقعية، فإن الواقعية التي أسبغها الإسلام على منهجه التربوي إنما تعني الأخذ بنظر الاعتبار حالات الضعف الإنساني ومدى قدرات الإنسان على النهوض بالتزاماته التاريخية والرسالية في معركة الحياة. فالناس وإن كانوا ينتمون إلى أصل واحد ونوع واحد، إلا أن طاقاتهم الفردية وقدراتهم غير متساوية، ولم تكن ذات درجة واحدة لدى الجميع إطلاقا. ثالثا، الشمول والمرونة، فإن التربية الإسلامية حينما تتناول الإنسان إنما تتناوله من جميع نواحيه، جسدا وروحا، فردا ورب أسرة، وعضوا في مجتمع، ومكافحا في سبيل العيش، وعابدا مسالما لغيره من الناس، ومحاربا لهم، وحاكما ومحكوما، ومعلما ومتعلما. وبناء على ذلك فإن التربية الإسلامية تتناول الحياة الإنسانية جميعها دون أن تدع فراغا، وذلك حتى لا تنفذ إلى فكر الإنسان المسلم دخائل غير واضحة وغير مستقرة، لا فكريا ولا عقائديا. رابعا، من الأمور التي يتميز بها الإسلام عن غيره في التربية هي الإنقلابية، وهي أن الإسلام عمل على مكافحة الإنسان في الحياة والتاريخ، ولابد من أخذ التدابير والإجراءات اللازمة والكفيلة بإصلاح الإنسان ذاته فردا وجماعة، وذلك لأن الحياة الإنسانية كانت وما زالت تعج بالكثير من الشرور التي تقض مجرى الإنسان وتقضي على سعادته وترثه ألوانا من الشقاء والآلام. وخوفا من هذا الانقلاب الذي قد يطرأ على كل إنسان، قد حسب الإسلام من ضلال منهجه في التربية له حسابا خاصا وأعطاه جانبا لا بأس به من الأهمية، وهكذا يضع الإنسان يده على رأس الداء في حياة الكائن الإنساني، وبناء على ذلك وضع منهجه التربوي ليبدأ بالإنسان فينشئه إنشاء جديدا وفقا لمخططات الرسالة الإلهية الشاملة لكل متطلبات الإنسان، وهذه المسلمة تعد خطا فكريا ملتزما من جانب التربية الإسلامية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نظرة إسلامية للتربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج، وأتقن صنع الفلك الدواري في مقاديره تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج، يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسته ما المخلوقات وجل عملا وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأحبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاة وأغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من أعماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي من كبرات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي تراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال، أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين باعدتني ظلومي عن دار الوصال. فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطرافي حبالك أنا غاملا ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي، وأقلني من صرعتي ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي؟ إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيم مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والمقول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درعتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك،
فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومساء من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بنطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم.
برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم يا مصدر الأحكام يا جوهر القيام.
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم يا مصدر الأحكام يا جوهر القيام.
لبيك يا إسلام لبيك يا إسلام
صوت العلا فيك اعتلى. لبيك يا إسلام
لبيك يا إسلام لبيك يا إسلام
صوت العلا فيك اعتلى. لبيك يا إسلام
دين السماء أراك مغتربا ودمعك المدفون في جفنيك قد سكبا. أنت الذي ألبستنا كرامة وإبا فكنت يا إسلامنا أما لنا وأبا. فما عساتك الذي عليك قد كتبا من أمة مصطفى حزنا دعا. يا أمتي إني أنا من ضيعا تسعين في اللذات إلا من وعى أن ليس للإنسان إلا ما سعى. فلتشهد الأيام يا أمة الإسلام أين النداء رد الصدى.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. باسمك يا سلام نبدأ ونسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. مستمعين الأكرم، السلام أجمل واحة خضراء في منطلق حياة الإنسان. نبدأ بها منهاجا لهذا اليوم الثلاثاء، وأنتم تتابعون برامجنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والتي تحمل في طياتها تجوالا مع الأخبار والبرامج السياسية، المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، المفاهيم التربوية والاجتماعية، وأهم منطلقات الأدب والثقافة. كما يسرنا أن تتكلل برامجنا بالاستماع إلى أعذب التلاوات الفاخرة والأنشودة الإسلامية وجميل الدعاء.
يسعدنا أن نستقبل رفضكم السديد لمسيرة إعلامنا عبر أرقام الهواتف التالية وهي